قلنا قبل تحقيق الحال وذكر أدلة الأقوال علينا التعرض لتنقيح جهات. الجهة الأولى الحديث عن المادة والهيئة. ما هي المادة وما هي الهيئة؟ قال الأصوليون بأن لكل كلمة على الإطلاق مادة وهيئة، يعني هذا يأتي في الاسم وفي الفعل وفي الحرف في المشتق في الجامد، كل كلمة تفرض لها مادة ولها هيئة. فالمادة عندهم هي النواة التي تتشكل منها الكلمة، والحروف الأصلية التي تكون قواما للكلمة. ولكن هذه الحروف الأصلية لا تستحق اسم اللفظ إلا إذا صارت فعلية، وأما قبل ذلك فهي لفظ بالقوة، أي ليس لها من حقيقة اللفظ شيء إلا أنها يمكن التلفظ بها. عليكم السلام. فالمادة إذن هي هذا اللفظ الذي لا تحصل له، ليس فعليا ليس خارجيا، المادة لفظا غير متحصل، هو مشروع لفظا وليس لفظا حقيقيا، ليس ملفوظا به فعلا. يعني هو ليس له من عالم اللفظ إلا أهلية أن يصير لفظ، أي يصير ملفوظا به خارجا. هذه هي المادة التي يقول بها الأصوليون. فالمادة إذن هي لفظ بالقوة. ولكي تصير المادة لفظا بالفعل فعليها أن تتشكل في ضمن هيئة معينة وشكل خاص. هذا نظير ما يقوله الفلاسفة، أنك أنت الذي تراه في الخارج ما هو؟ مثلا الآن الذي تراه من هذا الكأس ما هو؟ الذي تراه هو العرضيات والأمور العارضة عليه، لأن هي التي شخصته، إلا حقيقته أنت لم ترها ولم تعاينها، تجسدت في ضمن عوارض، لذلك يقال هذه عوارض مشخصة. فالمادة هكذا لفظ لا تحصل له، يعني لا شكل له لا فعلية له، حتى تصبح فعلية عليها أن تأخذ شكلا معينا. فعندما تتجسد في ضمن هيئة يصبح لدينا لفظ فعلي وخارجي، وأما قبل ذلك فلا. فأول دور للهيئة إذن هو أن الهيئة تقوم بإيجاد المادة في مرحلة الإثبات والفعلية. إذن المادة الثابتة في عالم الإمكان لا تحصل لها لا فعلية لها، متى يصير لها فعلية؟ عندما تأتي الهيئة وتعرض عليها، عندما تتشكل بشكل هيئة. فالذي أخرج المادة وصيرها فعلية ما هو؟ هو الهيئة. فأول دور تقوم به الهيئة هو دور أنها تحول اللفظ بالقوة إلى لفظ بالفعل، تحول المادة إلى لفظ متحصل له فعلية، له حقيقة خارجية، وأما قبل ذلك فهو مجرد أمر ذهنيا لا تحصل له في عالم الواقع، لا تقرر له لا ثبوت له. فإذا لحد الآن ثبت أن المادة بحاجة للهيئة، لكن هذه الحاجة حاجة إثباتية وقوعية، يعني المادة لا تحتاج للهيئة حتى توجد، المادة موجودة قبل الهيئة لكن في الذهن، حتى تبرز حتى تثبت في الخارج حتى تصير فعلية هي بحاجة إلى هذه الهيئة. الهيئة ما هي؟ هي الصورة التي تتشكل بها المادة. إذن ثبتت حاجة المادة إلى الهيئة، وأنها حاجة إثباتية إيقاعية وليست حاجة ثبوتية إمكانية. ومن جهة أخرى لا تنفي استقلالية المادة، نعم هي مادة في حيزها في عالم القوة، المادة مستقلة عن الهيئة، حتى تخرج إلى عالم الفعل بحاجة إلى هيئة، حتى تصير ملفوظا لفظا حقيقيا لابد لها من هيئة، وإلا هي قبل الهيئة ليس لها من عالم اللفظ شيء إلا أنها يمكن أن تلفظ فقط. فالذي نستطيع أن نعطيه لها من أحكام اللفظ ما هو؟ حكم واحد، يمكن لك أن توجد ويتلفظ بك، وإلا قبل الهيئة ليس لها أي حكم آخر من أحكام اللفظ. إذن المادة بحاجة إلى الهيئة لكي تبرزها الهيئة ولكي تخرجها الهيئة، والهيئة في نفس الوقت بحاجة إلى المادة، إذ لا هيئة إلا في ضمن مادة، لأن المادة محل للهيئة ومعروض للهيئة، ووجود العرض يتوقف على وجود معروضه، فالهيئة أيضا بحاجة إلى المادة، لكن حاجتها إليها حاجة ثبوتية، هذا هو الفرق، وبهذا لا يلزم الدور. إذن المادة لكي تبرز تحتاج إلى الهيئة، الهيئة لكي توجد تحتاج إلى محلها، محلها ما هو؟ المادة. فتبين بذلك أن كل من الهيئة والمادة لفظا. غاية الأمر أن أحدهما لفظ بالقوة والآخر لفظ بالفعل أو فعلية الله. وإذا كان كل من المادة والهيئة لفظا فهذا يعني أن بإمكان كل منهما أن يتعلق به الوضع. ما معنى يتعلق به الوضع؟ أي أن يضعه الواضع لمعنى معين. إذن بما أن كل واحد منهما لفظا مع الاختلاف في القوة والفعلية، فهذا يعني أن الواضع بإمكانه أن يضع المادة لمعنى وأن يضع الهيئة لمعنى. فيمكن أن نفكر في معنى وضعت له المادة، ويمكن أن نفكر في معنى وضعت له الهيئة. طبعا لكن هذا لا يعني أنهما دائما يوضعان. فالآن مثل الديل له مادة وله هيئة، لكنه ليس موضوعا لوضع تعيين، وإلا ديل بكثرة التمثيل به للمهمل صار موضوعا للمهمل. على كل حال، فإذا هذا مادته وهيئته كلاهما ليس موضوعا. ويمكن أن نفرض أن الهيئة لا وضع لها والمادة لها وضع، كما سيأتي ذلك في الفرق بين المصدر واسم المصدر. مثل ماذا؟ مثل الآن في من زيد، هذا مادته وهيئته موضوعان بوضع واحد، لذلك الاسم، لأنه هناك هيئة لزيد موضوعة لمعنى ومادة لزيد موضوعة لمعنى آخر، لا، بل بمادته وهيئته موضوعا لمعنى واحد. فقد يوضع وقد لا يوضع. مراد نحن ماذا قلنا؟ بإمكان الواضعان يضع كل منهما لمعنى، قد يفعل وقد لا يفعل. طبعا الآن فما هو مشهور على الألسنة من أن مثلا مادة الضرب ما هي؟ الضاء والراء والباء. الآن هذه الضاء والراء والباء ليست مادة. مادة ما هي؟ مادة هي لفظ بالقوة، لفظ غير متحصل. ما دمت تقول ضا ورا وباء فأنت أخرجتها في ضمن هيئة، فلم تعد مادة. الآن الذي تلفظت به هو المادة في ضمن الهيئة، لا المادة التي هي موضوعة لمعنى. كيف مثلا؟ إذن عندما نفرض أن المادة ما هي؟ هي اللفظ بالقوة. هذا عندما ترى لفظا فعليا هذا ليس لفظا بالقوة، هذا لفظ فعلا، هذا ليس مادة. المهم هذا تمام الكلام، أو قبل أن نتم الكلام فيه، لاحظ المستقرئون للغة أن الهيئة عندما توضع لمعنى فإن المعنى الذي توضع له الهيئة من خصائصه أنه غير مستقل بالمفهومية. أي أنه لا يفهم إلا في ضمن الكلام، أما لو اقتطع من الكلام فلا يفهم، أو ما يعبر عنه الأصوليون بالمعنى الحرفي أو بالربط أو بالنسبة. وأما مدلول المادة فوجدوا أنه بالاستقراء معنى مستقل بالمفهوم. مثل ماذا؟ الآن شوف ضرب، اضرب، ضرب، ضارب، مضروب، كذا. هذا الحدث الذي هو معنى اسمي تستطيع أن تتصوره، حدث الضرب تستطيع أن تتصوره من دون كلامه. هذا الحدث موجود في الجميع، موجود في ضرب واضرب ويضرب وضربا وإلى آخره. وهناك فروقات بين هذه الكلمات. هذا نفس الاستدلال الذي ذكره الشيخ المظفر في المنطق، في كتب ويكتب وأكتب. الآن كتب ويكتب وأكتب، هناك معنى مشترك بينها وهو الكتابة، وهناك فروقات بينها في المعنى من ناحية النسبة إلى الزمن الماضي أو النسبة إلى الزمن الحاضر أو إلى المستقبل. هذا المعنى المشترك بينها هو معنى المادة. ليه؟ لأن المادة محفوظة في الجميع، لأن المادة هي النواة التي تتشكل منها الكلمات، الهيئة أمر جزئي يعرض على المادة، فكل واحد منها له هيئة خاصة به. الهيئة هي المائز، هي ما به الامتياز. إذا كانت الهيئة هي ما به الامتياز فلذلك اختلفت المعاني. لكن أي معاني التي اختلفت؟ معاني النسبية، نسبة إلى زمان معين أو إلى فاعل معين. أما المادة فلأنها أمر مشترك محفوظ في الجميع. مثل ماذا؟ مثل الآن الخشب، الخشب الذي تأخذه هكذا تعطيه للنجار فيصنع منه سريرا تارة وكرسيا أخرى وهكذا، والخشب هو الخشب لم يتغير، المادة محفوظة لكن الشكل الذي يتغير. فكذا الحال في ضرب وإضرب وضارب وما إلى ذلك. فالهيئة، فالمعاني التي اختلفت بينها ضرب وإضرب هي المعاني النسبية، فجعلوا ما به الامتياز في اللفظ هو الدال على ما به الامتياز في المعنى. بإمكانكم أن تراجعوا هذا البحث في منطق الشيخ المغفر رحمة الله عليه عند حديثه عن تقسيم الكلمة بنظر المناطق إلى اسم وكلمة وأداة. طب على كل حال، فإذا الماء الهيئة معناها بنسبة وربط، المادة لا يكون معناها كذا. الجهة الثانية، الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. باختصار، الفروقات المدعى بين المصدر واسم المصدر، تارة نبحث عنها من وجهة نظر المحاف، وأخرى نبحث عنها من وجهة نظر علم الأصول. ادعى النحاة طبعا لم يتفقوا عليها. لما نقول ادعى النحاة يعني هذه الآن الفروقات الثلاث أو الثلاثة موجودة عند النحاة. ادعى النحاة فروقات ثلاثة. الفرق الأول لفظي فقط، أن الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر هو فقط في اللفظ، وأما من ناحية المعنى فالمصدر دال على الحدث واسم المصدر دال على الحدث. الآن غسل واغتسال الفرق بينهما في اللفظ فقط في الشكل، وإلا من ناحية المعنى هذا دال على حدث الاغتسال وذاك دال على حدث الاغتسال. طب ما هي الفروقات اللفظية؟ فالمصدر عندهم هو اللفظ الدال على الحدث بشرط كونه جاريا على وزن فعله، مثل اغتسل اغتسالا. كيف عرفنا انه مصدر؟ لانه لفظ دال على الحدث وجار على لفظ الفعل، على وزن الفعل. جار يعني ليس مطابق، ليس المعنى مطابق بل بمعنى متابع له، يعني حروف الزوائد تلحظ في ترتيبه كما لوحظت في ترتيبه فعل، ولا لا يمكن أن نفرض مطابقة بين المصدر وبين فعل. الآن أكرم مصدرها إكرام، أكرم مصدرها إكرام، لكن مع ذلك لا يمكن أن نقول بأنه ليس مصدرا، بل هو مجار له. المهم، أما اسم المصدر فهو أحد ثلاثة، أحد أسماء ثلاثة. الأول الاسم الدال على الحدث غير الجاري على قياس فعل، كالغسل في اغتسل، والوضوء في توضأ. هذا دال على معنى الحدث لكن ليس جاريا على قياس الفعل. الاسم الثاني الاسم الدال على الحدث الذي يبدأ بميم زائدة ليست دالة على المفاعل، أي ما يعبر عنه بالمصدر الميمي، مثل المحمدة بمعنى الحمد مبدوءة بالميم، وهذه الميم ليست المفاعلة، ميم المفاعلة مثل ماذا؟ مثل مضاربة، مقاتلة إلى آخره، تلك مصادر وليست أسماء مصادر. الاسم الثالث الاسم الدال على حدث لكنه علم، كحماد، حماد وفجار، اللذان ذكرا أين؟ في علم الجنس المعنوي، حمادي للبرة للمبرة، فجار علم للفجر أو للفجور. طبعا ذكر هذا ألم، إذن هذا الفرق الأول، هذا كله كان في الفرق الأول. من ذكر هذا الفرق؟ ذكر هذا الفرق ابن مالك وابن الناظم وجملة غيرهم من النحاة. فخلاصة هذا الفرق ما هي؟ أنه لا فرق بين المصدر واسمه من ناحية المعنى، وإنما الفروقات بينهما لفظية، فيعرف اسم المصدر من خلال كواشف لفظية، وجود الميم مثلا التي لغير المفاعلة، عدم الجريان على قياس الفعل، أو كونه مثلا علما، في هذه الحالة يسمى اسم مصدر ولا يسمى مصدرا، وإلا من ناحية المعنى المعنى واحد. الفرق الثاني المدعى لدى النحاة ما ذكره صاحب التصريح، من هو؟ الشيخ خالد الأزهري، وحاصله أن هناك فرقا معنويا بين المصدر واسمه. فالمصدر هو الدال على الحدث مباشرة، وأما اسم المصدر فهو الاسم الدال أولا وبالذات على لفظ المصدر، وثانيا وبالعرض على الحدث. يعني شوف، اغتسال دل على ماذا؟ على حدث الاغتسال، على الحدث. أما غسل فغسل تدل على لفظ اغتسال أولا، ومن خلال دلالتها على اللفظ ننتقل إلى المعنى الحدثي. إذن يدل على المعنى الحدثي لكن لا مباشرة، بل بتوسط الدلالة على لفظ المصدر، لأن هناك فرق بينهما في المدلول. طب كيف يعرف المصدر من اسم المصدر؟ نرجع إلى الفروقات اللفظية. بشكل عام عند جميع النحاة المصدر يفترق عن اسم المصدر من الناحية اللفظية، هذا عند الجميع وفي جميع الأقوال. لكن بعضهم ماذا يفعل؟ يقصر الفرق على الجهة اللفظية كما رأينا في الفرق الأول في كلام ابن مالك وابن النضر، وبعضهم لا يكون مضافا إلى هذه الفروقات اللفظية، هناك فوارق في المعنى كما رأينا هنا الآن أنه مضافا إلى الفوارق اللفظية هناك فرق آخر، وهو أن أحدهما دال على المعنى الحدثي مباشرة والآخر بتوسط دلالة على لفظ المصدر. الفرق الثالث ما اختاره الرضي نجم الأئمة رحمة الله عليه وابن هشام، وحاصله أن هناك فرقا معنويا بينهما، فالمصدر هو الاسم الموضوع للدلالة على الحدث، وأما اسم المصدر فهو الاسم الموضوع للدلالة على الجنس، ثم نقل في الاستعمال للدلالة على الحد. مثل ماذا؟ مثل العطاء والإعطاء. الآن العطاء والإعطاء يستعملان بمعنى واحد، لكن الإعطاء موضوع للمعنى الحدثي، والعطاء في الأصل ما هو؟ اسم جنس لكل ما يعطى. تقول هذا عطاء الملك، يعني هذا ما أعطاني إياه الملك، اسم جنس لما يعطى، ثم نقل بحسب الاستعمال فصار العطاء والإعطاء شيئا واحد. إذن هذا مدلوله ماذا؟ الجنس، ذاك مدلوله الحدث، لكن هذا الفرق بينهما بحسب الأصل، حسب أصل الوضع، وإلا الآن بحسب الاستعمال هما واحدة. لذلك هذا القول الثالث أو هذا الفرق الثالث لا ينبغي جعله فرقا في قبال الفرقين السابقين، لأنه هذا ناظر إلى مرحلة الأصل، أما الفرقان السابقان ناظران إلى الآن ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. لذلك هذا الفرق الثالث يحتمل قويا رجوعه إلى الفرق الأول، أنه الآن لا فرق بينهما من ناحية المدلول، وإنما هناك فرق من ناحية اللفظ. هذا الفرق يعلل لماذا هناك فرق من الناحية اللفظية، لأن هذا في الأصل ليس مصدرا، ليس موضوعا لكي يكون جاريا على قياس فعل، هذا في الأصل اسم لما يعطى فقيل عطاء. فلذلك هذا الفرق الثالث المهم موجودا، لكنه ليس قولا في قبال الفرقين السابق. هذا تمام الكلام في الفروقات المدعاة بين المصدر واسمه عندما عند النحاة، وأما عند الأصوليين يرى الأصوليون أن المصدر موضوعا بمادته للدلالة على الحدث، وبهيئته للدلالة على نسبة هذا الحدث إلى فاعل، لكن بنحو النسبة الناقصة لا النسبة التامة. النسبة التامة ما هي؟ قرأون في الأصول. النسبة التامة هي التي يتشكل منها جملة، هي التي تصير المركب مركبا تاما. هذا مرة معنا في منطق المضطر نسبة تامة زمانية، إذا تذكرون في تعريف الفعل. النسبة الناقصة ما هي؟ النسبة التي لا تكفي لتشكيل جملة. لذلك الآن مثلا ضرب زيدان ترى أنها ليست جملة، ليس كلاما نستطيع أن نسكت عنده ويتقبل منا لو سكتنا عنده، بخلاف ضرب زيد عمرا مثلا يتشكل جملة ببركة النسبة الناقصة، النسبة التامة التي فيه. فإذا المصدر عند الأصوليين ما هو؟ موضوع بمادته للدلالة على الحدث، بهيئته للدلالة على نسبة هذا الحدث إلى فاعلا نسبة ناقصة غير زمانية. مع الخلاف في هذه النقطة، الميرزا النائمي مثلا يرى أن النسبة ليست مأخوذة في المعنى الموضوع له المصدر، يرى هكذا أنه ضرب زيدان نسبة الضرب إلى فاعلان هذه مستفادة من إضافة المصدر إلى فاعله أو من إضافة المصدر إلى مفعوله، وأما هيئة المصدر ليست موضوعة للدلالة على النسبة. إذن هذا هو الخلاف الوحيد بينهم في تحديد معنى المصدر. أما اسم المصدر عند الأصوليين فهو الاسم الموضوع بمادته وهيئته، للدلالة على الحدث. للدلالة على الحدث، أي حدث اختلف بينهم أو اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم للدلالة على الحدث بشرط عدم نسبته إلى فاعل. يعني أنا كيف نظرت إلى حدث الضرب أو إلى حدث الاغتسال في غسل الوضع، كيف نظر إليه؟ بشرط عدم نسبته إلى الفاعل، مع قطعه عن انتسابه إلى الفاعل، هذا يعبر عنه بالحدث بشرط لا أو بالحدث المجرد أو بالحدث بشرط عدم النسبة. هذا قول. قول آخر أنه للحدث المهمل، حدث المهمل ما هو؟ لا بشرط من ناحية النسبة إلى الفعل وعدم النسبة، يعني لا يشترط فيه أن ينسب، لا يعني الوضع لم يلحظ فيه النسبة قطعا. فرق بينهما، الأول لحاظ عدم النسبة، الثاني ماذا؟ عدم لحاظ النسبة. وضع لم يلحظ النسبة، فالنسبة ليست دخيلة في المعنى الموضوع له. إذن على كل حال لا يوجد نسبة إلى الفاعل في أي شيء في اسم المصدر.
على هذا نسبة
نائمة،
ثاني
نسبة مبنى نائمة في المصدر، صحيح؟ نعم، يعني الميرزا النائمي يرى أن هناك نسبة تستفاد في استعمالات المصدر، لكن ليست، لكن هذه النسبة ليست من نفس المصدر، بخلاف الآن اسم المصدر ميرزا النائمي يرى أنه لا يوجد نسبة لا في الوضع ولا في الاستعمال. هذا الفرق بين المصدر عنده واسم المصدر عنده. فإذا الفرق بين المصدر واسم المصدر عند الأصوليين من جهتين، الجهة الأولى أن المصدر موضوع بوضعين عند غير الميرزا النائمي، وضع لي المادة ووضع لي الهيئة أو الصيغة، ما شئت فعل. بينما اسم المصدر موضوع بوضع واحد لكليهما، الجهة الثانية دخول النسبة أو عدم دخولها، لحاظ النسبة أو عدم لحاظ النسبة، ملحوظة على المشهور عند المشهور، النسبة إلى الفاعل ملحوظة في المعنى المصدري لكنها ليست ملحوظة في المعنى الاسم المصدر. فالفرق بينهما، بين المصدر واسم المصدر عند الأصوليين لفظيا أو معنويا، فرق معنوي. هل يشترط التغير اللفظي؟ يصرح الأصوليون بأنه لا يشترط ذلك، بأن التغاير اللفظي قد يحصل لكنه ليس لازما، ليس شرطا. الآن مثل ضرب يصرحون هكذا أن ضرب إذا لوحظ الحدث منسوبا إلى الفاعل فمصدر، إذا لوحظ الحدث غير منسوب إلى فاعل أو لم يلحظ نسبته إلى الفاعل فهو ماذا؟ اسم مصدر. فهذا خلاف ما عند النحات، النحات يرون الفرق اللفظي أساسيا، لذلك يثبت عند النحات ماذا؟ مقولة أنه ليس لكل المواد أسماء مصادر. أما عند الأصولين، أما عند الأصولين فهذا لا يثبت، لأن كل مصدر إذا لاحظته أو إذا لاحظت الحدث فيه غير منسوب أو لم تلحظه منسوبا فهو اسم مصدر. الفرق عندها تصبح فرقا في اللحاظ، أما الفرق اللفظي قد يحصل لكنه ليس شرطا. الجهة الثالثة، الفرق بين المصدر والفعل. اتفق النحاة بلا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين على دلالة الفعل على معنى مركب من جزئين. الجزء الأول الحدث وتتكفل المادة بالدلالة عليه، والجزء الثاني الزمن المعين وتتكفل الهيئة بالدلالة عليه.
الزمن
يعني لأنه الآن الزمن، أما عندما قلنا معنى مركب من جزئين هو المادة والصورة مندكتان، فلذلك هذا هو المعنى. يعني الآن ما هو مدلول الفعل؟ ما هو الحدث المنسوب إلى الزمن المعين؟ نعم خلاص، هذا ما عليه الاتفاق بين. إذن هذا هو القدر المتفق عليه. خالف في ذلك متأخر النحاة أو بعد اتفاقهم على ذلك، بعد اتفاقهم على ما ذكرناه، ذهب متأخر النحاة إلى أن للفعل مدلولا ثالثا، وهو النسبة إلى فاعل. يعني نسبة الحدث إلى فاعل. إذن هذا القول ليس موجودا عند قدماء النحاة، وإنما النسبة إلى الفاعل هي شرط في الاستعمال وليس نعم وليس مأخوذا في المعنى الموضوع له. ثم عاد المتأخرون ليتنازعوا فيما بينهم، هذا كله عند من؟ عند النحاة. بعد ما وصلنا إلى ثم تنازع المتأخرون فيما بينهم في أمرين. الأمر الأول نوعية دلالة الفعل على النسبة إلى الفاعل. ما معنى نوعية دلالة الفعل على النسبة إلى الفاعل؟ أنها تضمنية أو التزامية. الأمر الثاني أن الفاعل الذي يدل الفعل على نسبة الحدث إليه هل هو فاعل معين أو غير معين؟ فذهب لكل قائلا. وأما عند الأصولين فالفعل طبعا قدماء الأصوليين اختاروا ما اختاره قدماء النحاة لأنه دال على الزمان والحدث، يعني على الحدث المنسوب إلى الزمان. أما من تأخر عنه فلا خلاف بين الأصوليين المتأخرين في أن الزمان ليس مدلولا للفعل، فعل لا دلالة له على الزمان، ولو استفيد الزمان من الفعل فإنما يكون ذلك بقرائن الأحوال، وإلا الفعل في حد ذاته لا يدل على الزمان. بل غاية ما يدل عليه الفعل هو الحدث الذي تدل عليه المادة، ونسبة الحدث إلى زمان إلى فاعل الذي تدل عليه الهيئة. طب وهناك كلام في طبيعة الحدث المستفاد من الفعل أنه يكون مغايرا لطبيعة الحدث المستفاد من الاسم. حدث المستفاد من الاسم يلحق فيه الثبوت، حدث المستفاد من الفعل يلحق فيه الحركة والتجدد والحدوث. فلذلك فهذا مجمل القول في الفعل. أما المصدر، فرق بين الفعل والمصدر ما هو؟ أما بناء على المشهور من أن المصدر يدل على النسبة، فالفرق بين الفعل والمصدر في نوعية هذه النسبة. يعني نسبة الحدث إلى الفاعل. فهي نسبة ناقصة في المصدر ونسبة تامة في الفعل. مضافا إلى ما ذكرناه من أن الحدث المصدري أميل نحو الثبوت والاستمرار، بخلاف الحدث الفعلي فإنه أميل نحو الحدوث والتجدد. وأما عند الميرزا النائيني فرق بينهما واضح، المصدر لا نسبة فيه أصلا ولا زمان، والفعل لا نسبة، والفعل فيه نسبة ولكن ليس فيه زمان. وأما عند النحاة فالأمر واضح أيضا، المصدر فيه مصدر فيه نسبة والفعل فيه نسبة لكن المصدر ليس فيه زمان بينما الفعل فيه زمان. الجهة الأخيرة الفرق بين الفعل والوصف هذه نتركها لأن هناك خلافا. طبعا عند النحاة الصور واضح لنا جميعا ما معنى الوصف، وذكرنا ما معنى الفعل. كل اسم عند النحاة لم يؤخذ فيه الدلالة على الزمان، لا يوجد اسم عند النحاة فيه دلالة على الزمان. فالفرق بين الفعل بين الفعل والوصف، الفعل فيه زمن عند النحاة، الوصف ليس فيه زمن. الفعل يدل على نسبة الحدث إلى فاعل الوصف يدل على فاعل متصف بالحدث، يعني يضرب تدل على ضرب منسوب إلى فاعل، بينما ضارب تدل على ذات متصفة بالضرب. هذا أما عند الأصوليين فهناك بحث طويل، وبحث المشتق في الكفاية وغيرها خير دليل، وهناك نزاع في بساطة المشتقات أو ترتب المشتقات، وجود نسبة أو عدم وجود نسبة إلى آخره، فهذا نتركه، نكتفي بهذا المطلب. ثم بعد ذلك يفترض كان أن تصل النوبة إلى الحديث عن أدلة الأقوال. نحن نتعرض لأدلة القولين المذكورين في الكتاب وننتهي، لكن هذا غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يعني على أساس كان ينتهي في جلستين ما انتهى. طب نشوف إذا تعرض لي هذا هذا تأخذه من تعريفهم، يعني ارجع مثلا إلى تعريف من الفعل، اي يعني لابد، ولا ترتيب كتب النحو على ما تعرف، ولا
كتب النحو يعني تهتم بهذه المقصود، يعني تهتم بالمحاكي من ناحية الإعرابية وكذا ويخلص يعني.
الآن شوف مثلا خذ تعريف الفعل، من أين تأخذه؟ من بحث الفعل في التصريح وبحث الفعل هنا، يعني هكذا الموضوعات متشتتة، لأنه منهجية البحث في هذه الكتب تختلف عما يعني عن هذا الترتيب، لأنهم ما درسوا الكبريات التي يحتاجون إليها أولا بعد ذلك فرعوا عليها، وإنما لا بحثوا كل عنوان لوحده. مثلا يرحمكم الله أغلب التصنيف كان على أساس النصب والرفع، يعني على أساس الأبواب الإعرابية، على أساس أوجه الإعراب، لا على أساس حقيقة كل واحد من الفعل والحرف والاسم ماذا يدل. هذا ما فعله علم الأصول، أغفل الجانب الإعرابي، لذلك عليك يعني متعب البحث النحوي في هذا، متعب يعني تحتاج إلى أن تتتبع كلماته المتخرقة
في النحو. في
نسبة
الفعل إلى فاعل،
نعم.
هذا بحث إن يفرق بين المتكلم والمتكلم. هذا ممكن يعني مش هكذا، ممكن بطريقة أنه إذا ويت لم يتعرض لدلالة الفعل على فاعل مثلا، على النسبة إلى فاعل. من تأخر عن تيرويد إلى وقت قريب أيضا ذكر أن الفعل فقط لا دلالة له، يعني أيضا من كلماته من تعريفاته من
الفعل.
نعم. في يعني في كل عنوان في باب.